لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه حلقة جديدة مباركة بإذن الله من برنامجكم معالم بيانية في آيات قرآنية، وما سنشرع في إيضاحه اليوم يتعلق بتقديم ما حقه التأخير في كلام ربنا جل وعلا، ولماذا قدم الله تبارك وتعالى بعض ما حقه التأخير. هذا ما سنشرع فيه. والآية أو الآيات التي نحن بصدد ذكرها عديدة. سنبدأ بقول الله جل وعلا: يصيبكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. نقف عند قول الله جل وعلا: من بعد وصية يوصي بها أو دين، ونكرر أن هذا المعنى أو هذا اللفظ ورد في ثلاث مواضع في آيات المواريث. وردها هنا، ورد في قوله تبارك وتعالى: فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. ورد في قوله تعالى: فهم شركاء بالثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين. من المتفق عليه عند الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الدين مقدم على الوصية، الدين مقدم على الوصية. والسؤال هنا: لماذا قدم الله جل وعلا الوصية في هذه الآيات وهي آيات المواريث، قدمها تبارك وتعالى على الدين، مع ما ذكرنا من اتفاق الفقهاء على أن الدين إمضاؤه مقدم على إمضاء الوصية؟ فالجواب عن هذا، قال العلماء رحمهم الله في أمثل الأجوبة أن الوصية يجد من قد لا يوجد من يبحث عنها، لا يدري أن هناك وصية، بخلاف الدين. والمعنى لو أن رجلا ترك دينا عليه وترك وصية مكتوبة، فربما أكثر من يرثه لا يدري أن هناك وصية فلا يطالب بها. أما الدين فمهما كانت رقة أولئك أصحاب الدين على الذي توفي، كثرتهم أو قلتهم تبقي فيهم أحيانا من يعلم أن هناك دينا له على المتوفى فيأتي فيطالب به. إذن جماع الأمر أن نقول أن الدين غالبا ما يكون وراءه مطالب، بخلاف الوصية قد لا يكون يدرى عنها فلا يكون وراءها مطالبا. على هذا قدم الله جل وعلا الوصية على الدين، لأن الدين قد يوجد من يكفي الغير أمره، بخلاف الوصية فربما لا يوجد من يعلم عنها شيئا فلا يطالب بها. وإلا من حيث إمرار التركة وتصرف في أموال المتوفى يقدم النظر في الدين على النظر في الوصية لإجماع الفقهاء. نظير هذا المعنى في كلام ربنا جل وعلا وهو تقديم ما حقه التأخير، نذكر الآن آيتين في الأحزاب والشورى. ذكر الله جل وعلا فيهن رسله العظام أولي العزم من الرسل. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين في الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. نلحظ هنا أن الله جل وعلا ذكر النبيين إجمالا، ثم لما فصل قدم نبينا صلى الله عليه وسلم على نوح والأنبياء الذين بعده، بخلاف ما ورد في سورة الشورى، فإن الرب جل وعلا يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. السؤال المطروح هنا: لماذا قدم الله نبينا ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم في الأحزاب وأخر ذكره بعد نوح في الشورى؟ الجواب: في الأحزاب كان الله جل وعلا يتكلم عن الأنبياء، ولهذا قال: وإذ أخذنا من النبيين. فلما كان الكلام عن الأنبياء قدم الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن كان آخرهم عصرا إلا أنه صلى الله عليه وسلم أفضلهم وأرفعهم ذكرا فقدمه. أما في سورة الشورى فلم يكن الحديث كما كان في الأحزاب عن الأنبياء من حيث كونهم أنبياء، ولكنه كان كلاما عن الدين. ولا ريب أن نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول الله، أول رسول الله إلى الأرض، فلهذا قدمه الله جل وعلا، لأن الكلام عن الدين لا عن الأنبياء الذين يحملون الدين. قال الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فانظر يا أخي ويا أختاه إلى عظمة القرآن، وأنه لا يقدم شيء أو يؤخر آخر إلا لحكمة ظاهرة بينة يطلع الله جل وعلا عليها بعض خلقه من أصفياء عباده من ركب العلماء وتغيب عن البعض. وأيا كان الأمر فإن شواهد عظمة القرآن قائمة، علمنا منها ما علمنا وجهلنا منها ما جهلنا. مثل هذا كذلك من نظائره في كلام ربنا تبارك وتعالى قول الله جل وعلا في آية امتنان عظيمة على عباده، قال: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. هذه الآية في سياق الامتنان، والناظر إلى أنعامه وهي تغدو إلى المراح لترعى إلى رعيها، ليس كنظره إليها وهي في حال أوبتها وعودتها، فإنها إذا عادت تعود عظاما ذروعها طوالا أسنمتها. فمنظرها في العين أجل وأعلى وأمتع وهي آئبة وهي عائدة، وإن كان منظرها يبقى حسنا وهي ذاهبة إلى المرعى، لكن لما كانت الأنعام في حال أوبتها تملأ العين أكثر، والآية مسوقة في سياق الامتنان، قدم الله جل وعلا ما حقه التأخير زمنا على الذكر. لماذا؟ حتى يكون الوضع متناسبا مع كون الإنسان يراعي منظر ما يشاهده ويراه من نعم الرب تبارك وتعالى عليه. فالأنعام أملأ في العين حال أوبتها من حال ذهابها إلى المرعى، ولذلك قدم الله جل وعلا ما حقه التأخير زمنا. في صغم هذا النظر في هذه الآيات التي ذكرناها في النحل وفي الشورى وفي الأحزاب وقبلها في النساء، يتبين لنا عظمة القرآن وأنه منزل من عند الله تبارك وتعالى. وهذه بعض الشواهد على ما في القرآن من عظيم المكانة وجليل البلاغة وروعة البيان التي أثرت العرب قبل ذلك، فكانت سببا في كثير من إسلام من الله جل وعلا عليهم بالهداية ممن رحقوا بركب محمد صلى الله عليه وسلم. جعلنا الله إياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان العلي الكبير على قوله، وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين.